الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وذكر الألباني والأرناؤوط أن الحديث صحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس: قلت يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وفي حديث آخر رواه أحمد كذلك، ذكر الألباني أنه صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شفق ببصره إلى السماء وقال: هذا أوان يرفع العلم. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يرفع العلم وقد قرأنا القرآن ووعته قلوبنا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. يعني عليه الصلاة والسلام أنهم لم يستفيدوا منها. وقد ورد في الحديث أن الصحابي الذي روى هذا الحديث لما رواه قال صحابي لصحابي آخر: صدق فلان، ألا أدلك على أول علم يرفع؟ الخشوع. أيها المسلمون، إن هذين الحديثين يدلان على أن قلب الإنسان ليس تحت تصرفه، وأن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب، وأنه حتى لو كان صاحب القلب عالما فإن علمه وحده لا ينفعه، بل لا بد له مع العلم من توفيق الله تبارك وتعالى. والله لا يوفق إلا من يستحق التوفيق. إن قلوب الناس أيها المسلمون في اضطراب دائم. ورد في الحديث الذي رواه أحمد كذلك عن المقداد بن الأسود أنه قال: ما آمن على أحد حتى أرى بما يختم له بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب الإنسان أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أن القلب يضطرب كاضطرار الماء في داخل القدر عندما يشتد الغليان، هكذا يكون القلب. وفي الحديث الآخر عند أحمد كذلك عن أبي موسى الأشعري بأن القلب كالريشة تقلبها الريح ظهرا لبطن. كيف يكون حال الريشة في مهب الريح؟ ما أخفها وما أشد تحريك الريح لها. إذن فالقلب كالماء الذي يغلي أو كالريشة في مهب الريح. من يأمن إذن؟ لا أمان، لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله تبارك وتعالى فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث الذي رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. ثم قال: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. إن قلب الإنسان في يد الملك الجبار سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلوب العباد جميعا بين إصبعين من أصابع الله. أثبت سبحانه وتعالى صفة الإصبع له، وهذا من عزيز قدرته أنه سبحانه وتعالى يضع هذه القلوب الصغيرة الكثيرة على إصبعين من أصابعه، يضعها في وقت واحد ويقلبها. فهذا يوفقه للهداية، وذاك يعاقبه بالإضلال، لأنه يستحق الإضلال، لأنه اختار أول ما اختار أن يكون ضالا ولم يلتزم بما جاء من عند الله. إنها حقيقة أن الإنسان عنده اختيار. وهديناه النجدين ونسلم وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فإذا اختار الإنسان الهداية زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا اختار الضلال فإن الله يعاقبه بمزيد من الضلال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قلوب مضطربة بين إصبعين من أصابع الرحمن، منها ما يزيده الله هدى، ومنها ما يزيده الله تبارك وتعالى ضلالا. إنها خطورة. وصفات الله جل وعلا تثبتها كما وردت. إن صفة الإصبع كما وردت في هذا الحديث، وردت في حديث آخر عند البخاري ومسلم وغيرهما. قال عبد الله بن مسعود: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يمسك السماء على إصبع ويمسك الأراضين على إصبع، أي يوم القيامة، ويمسك الجبال على إصبع، ويمسك الشجر على إصبع، ويمسك الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول هذا اليهودي، وأنزل الله قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات من بيمينه. إن ربنا جل وعلا يمسك بإصبع واحدة السماوات كلها ويمسك الأراضين بإصبع أخرى ويمسك الجبال كلها بإصبع ويمسك الشجر بإصبع ويمسك الخلائق بإصبع. إن قدرة الله فوق ما يتخيل البشر وفوق ما يقدر البشر. ومن عجيب قدرته سبحانه أنه يمسك هذه المخلوقات الهائلة بالأصابع، وأنه جل وعلا يمسك القلوب وما أصغرها بالنسبة لهذه المخلوقات الهائلة، يمسكها كذلك بين إصبعيه من أصابعه جل وعلا. كيف ذلك؟ الكيف مجهول. إن القاعدة في صفات الله أننا نعلم المعنى، ولذلك نميز بين الإصبع وبين اليد، بين السمع وبين البصر، بين النزول وبين الاستواء، نميز بين صفات الله لأننا نعقل المعنى. والله خاطبنا بلسان عربي مبين، ولكننا لا ندرك الكيف، فالصفة معلومة والكيف مجهول. كيف يمسك ربنا السماوات بإصبع ويمسك بإصبعين هذه القلوب الصغيرة؟ الكيف مجهول. والله لا يعجزه شيء. للتقريب نقول أحدنا يستطيع أن يمسك بيده أو على إصبعه ملعقة مثلا، ولكن هل يستطيع أن يتدارك الفيروس لكي يمسكه بقصد في إصبعه؟ لا يستطيع ذلك، يعجز عن ذلك. لكن ربنا جل وعلا وله المثل الأعلى، نحن لا نمثل، وإنما نقول بأن قدرة الله تبارك وتعالى فوق ما نتخيل، ولا يعجزه شيء، فيمسك المخلوقات الهائلة ويمسك كذلك المخلوقات الصغيرة، ويدبر الأمر كيف يشاء جل وعلا. وإن الذين يتأولون الصفات أو يفوضون فيها إنما يختصرونها. والله جل وعلا يريد أن يتحكم إلى عباده ويتودد إليهم، ولذلك يخبرهم بصفاته. وأنت عندما تعرف شخصا وتعرف أكبر قدر من صفاته المتميزة، فإنك تزداد له حبا بقدر معرفتك لكثير من صفاته الممتازة بقدر ما تحبه. ولله المثل الأعلى، فالله يريد أن نعرف كثيرا من صفاته، ولذلك سردها لنا في قرآنه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يتحبب إلينا. وبعض أهل الكلام يتأولون هذه الصفات، وبعضهم يعطلونها، وبعضهم يفوضون فيها، وهذا كله اختزال بصفات الله، وكأن الله جل وعلا لا يقدر أن يوصل إلينا المعنى المراد حتى يأتي هؤلاء لكي يوصلوا إلينا المعنى المراد بتأويلهم أو بتعطيلهم أو بتفويضهم. تعالى الله عن ذلك. إن ربنا جل وعلا كلامه أحكم الكلام وأعظم الكلام، وإن ربنا جل وعلا قد جعل لنا قدوة من تقتدي به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرون الثلاثة، وهؤلاء كانوا يثبتون الصفات. أقول وأسمعكم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إننا في أمس الحاجة إلى هداية الله جل وعلا، لأن القلوب مضطربة، فمن الذي يثبتها لنا على الدين الحق؟ إنه ربنا جل وعلا. وهذا سر من أسرار تكرار الفاتحة في كل ركعة، وتكرار الدعاء فيها اهدنا الصراط المستقيم. إننا بحاجة إلى هداية الله دوما، فلذلك أمرنا الله أن نكرر الفاتحة وأن نكرر فيها هذا الدعاء. لا يملك الإنسان أمر قلبه، يحكي الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا هذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إننا بحاجة إلى الخشوع، والخشوع إنما هو ثمرة الهداية. الخشوع إنما يأتي بعد تدبر آيات الله، بعد تدبر الأذكار، بعد تدبر مفردات العبادات، فيرزق الإنسان الخشوع بفضل الله تبارك وتعالى، ويكون من المثبتين. وبشر المثبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. بغير الخشوع الذي هو العلم الحق، وبغير الهداية، فإن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى خير. هؤلاء الكافرون قد قامت عليهم الحجة وعرفوا الحق، ومع ذلك استمروا على كفرهم وضلالهم. فمجرد العلم بالحق لا يكفي. هذا إبليس يعلم الحق، وهذا فرعون يعلم الحق، وهذا أبو جهل يعلم الحق، وكذلك الوليد بن المغيرة، وكذلك حيي بن الأخطر، وأخيرا رامسفيل وزير الدفاع الأمريكي السابق يعلم الحق. قال في تصريح أعلن عنه عندما كانت جيوشه تقاتل في العراق، قال: إننا نعلم أن الرب معهم، يعني يعلم أن الرب مع المجاهدين. قال: ولكننا سنغلبهم. هذا لا يدعو، قد قامت عليه الحجة، فأذنه الله وأخزاه، ولم يستطع أن يستمر ليكمل فترته، بل أقيل أو استقال. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعرفون الحق ولكنهم يجحدونه، لأنهم لم يهتدوا إلى الحق، لم يهديهم الله، لأنهم ضلوا باختيارهم، فزادهم الله ضلالا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم يهتدوا. فالهداية بيد الله، عليك أن تختار الهداية ثم انتظر من الله المزيد. أما إذا اختلت الضلال فلا تنتظر من الله إلا العقاب والمزيد من الذل. وليس هذا أيها المسلمون في الكافرين فقط، بل إنه أيضا في المسلمين. فلا يأمن المسلم أن يستمر على الهدى، لأنه قد يقع في المعاصي وقد يدمن ويصر على بعض المعاصي، والإدمان على المعاصي والإصرار عليها معناه الوقوع في الفتنة. ومعنى الوقوع في الفتنة أن الله قد يفتنك عن الهدى والدين فتخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحتى الذين انتسبوا إلى الإسلام ليس عندهم أمان. يقول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الحديث المتفق عليه يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الواحد من المسلمين يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يبقى بينهم وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، أي أنه يختم له بخاتمة السوء. إذن فلا يجوز أن نأمن أبدا، يجب أن نظل في حال خوف وقلق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة من الله تبارك وتعالى، يسألونه دوما الهدى والثبات. لقد كان سيد المهتدين صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان أكثر ما يهلك: لا ومقلب القلوب، لكي يذكر الناس بهذه الحقيقة. إذن فلا أمان، لا أمان أيضا حتى للعلماء، لأن أول علم يرفع الخشوع. وكم من العلماء من يخشى؟ قليلون هم الذين يخشعون. قد تجد إنسانا موسوعة في مختلف فنون العلم الشرعي، ولكنك تجده ينقض صلاته، لا يعتني بها، ليس له نصيب من النوافل، وإن كان له نصيب فنصيب قليل، وقد لا يكون له نصيب من قيام الليل. إن الله جل وعلا عندما اعتنى بإنزال القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام اعتنى كذلك بتكليفه وتكليف الرعيد الأول معه بقيام الليل، لأهمية قوة الصلة بالله جل وعلا. بل كان قيام الليل فرضا عليهم لمدة سنة حتى ترتبط قلوبهم الارتباط المطلوب بالله جل وعلا، حتى يهديها، حتى ينالوا علم الخشوع. إنه العلم الذي به تستمر الهداية. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن كما قال الألباني والأرقاوي، قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. فليحذر أولو العلم أن يكونوا ممن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. فلا أمان أيضا حتى لأولي العلم، لأنه لا علم إلا علم الخشوع. يقول الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع والهداية، وأن يثبتنا على دينه، وأن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يوجهها الوجهة التي ترضيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. و وآخر الصلاة.